أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصعود، هل هو مفطر أم لا؟ وهل يوجب القضاء والكفار أو القضاء فقط؟ إنصافا، الصعود إذا لم يتعدى الحلق، يعني لم يصل إلى الحلق، الصعود إذا لم يتعدى إلى الحلق فلا دليل على الإفطار به. القاعدة أصل، وإن وصل إلى الجوف من غير الحلق أو وصل الدماغ، طالما لم يكن عن طريق الحلق هذا الصعود ما عندنا دليل على أنه يوجب الإفطار. هذه قاعدة عامة، طالما لم يتعدى الحلق فلا دليل على الإفطار به، وإن وصل إلى الدماغ، باعتبار أنه ما عندنا دليل على أن مطلق، ونحن سابقا ذكرنا شيخنا، ما عندنا دليل على أن مطلق ما يصل إلى الجوف مفطر إلا فقط في الاحتقاز، وأما الباقي لابد أن يكون عن طريق الحلق من أكل وشرب وما أشبه ذلك. فإذا وصل عن طريق الحلق حينئذ يكون مفطر، يسمى أكلا شربا وما أشبه ذلك. كل ما يصل إلى الجوف لا يخلو الحال، إن وصل عن طريق الحلق هو مفطر، أو بالاحتقان بالمائع فقط. يعني الاحتقان بالمائع لأجل الدليل الخاص طبعا، وإلا كل ما صل الجوف من غيرهما لا يكون مفطر. لذا نحن ذهبنا أن نستعمال هذا في نعم نصف في شهر رمضان، نحن عندنا أحوى استحبابا الترك، وإن كان مغذي مغذي لكن لم يصل عن طريق الحلق، لا يقال أكل وشرب، لا يقال. وبناء عليه هذه القاعدة العامة شيخنا، ما يصل إلى الجوف عن طريق الحلق والمفطر فقط أو الاحتقان بالمائع. يسأل فالصعود يعني إذا كثر في الأنف أو في العين أو في الأذن. اليوم عادة في شهر رمضان الناس يبتلون كثيرا في هذا، شخص يقطر في عينه، شخص في أذنه، في أنفه. القاعدة إذا وصل إلى الحلق بحيث جمع شرب يفطر، إذا لم يصل إلى الحلق وإن وصل الطعم، مجرد الطعم لا يكفي، لابد أن يتأكد أن هذه النقطة مثلا نزلت إلى الحلق، نزلت. أما لو استهلكت لا يفطر، لو شككنا أنها بقيت ونزلت لا تفطر. فقط إذا علمنا بوصول إلى الحلق، نفس العين الجسم يعني، هذا المايع وصل بحيث يسمى أكل أو شرب.
الربات اللي بيستعملونه
ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة.
مولانا عمليا هي الجوارح الثلاث متصلة بالبلعوم، يعني تلقائيا بدأت تنزل فحكم الكبرى تصير الجوارح.
لم يعلم أنه قد يكون الطعم وصل، هو هنا مثلا قطرة، نعم، تحلف يمين أن هذا نفس القطرة وصلت،
يشح منها يعني، يشح منها إلى البلعوم الأذن مثلا،
تحلف يمين أنه وصل منها إلى البلعوم، تتأكد
طبيا
المجاري مفتوحة،
يعني
أدري مفتوحة شيخنا، الله مع الصابرين شيخنا، الله مع الصابرين. نحن لا نناقش أن هذا لا يصل إلى قطعا، يصل ولا وين يروح لا نناقش، هنا نقول هذا القطر الذي قطرة أو قطرتين هي نزلت إلى الحلق نفسها، وكلام هنا يوطعن فقط، وكلام هنا إذا نفسها نزلت شرب حينئذ، قال شرب، ما الكلام هنا نحن نشك. لذا قلنا إذا تأكدنا نزلت أفطره. إذا لم نحرز يمكن أنه اختلطت يعني استهلكت أو أنه كان الطعم فقط، هذا لا يكفي يعني لا يضر بالصوم. وبناء عليه فالصعود إذا لم يكن بنفسه وصل إلى الحلق لا يضر بالصوم، ومجرد وصول إلى الجوف إلى الدماغ مثلا لا يكفي في الإفطار عندنا، هذا قاعدة عامة. حتى لو فقد شعره قطع بالطعم، فقد شعر يعني الطعم شيء ونفسه العين شيء آخر وجوده. هذا هي القاعدة العامة في المقام في كل ما ورد في هذا الشيء. يبقى إن قلت في هذه الحالة هنا أنه بعض الروايات نهت، مثلا في موثقة ليث المرادي، موثقة ليث المرادي الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم من الحجامة، يعمل حجامة ويصب في أذن الدهن أو يصب ويصب أو يصب في أذن الدهن، قال: لا بأس إلا الصعود فإنه يكره، لأنه ماذا؟ يكره، مكروه. هذا واحد. طبعا هناك محمل آخر الآن أذكره لما أقرأ الرواية الأخرى. وكذا موثقة غياث بن إبراهيم، موثقة غياث نفس الباب حديث 2 عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كره الصعود للصائم، كره الصعود للصائم. هنا لابد أن نحمل هاتين الروايتين على ماذا؟ على أن الصعود لم يصل إلى الحلق بنفسه، إذ لو وصل لكان مراد من الكراهة الحرم حينئذ، يحرم حينئذ لأنه يصير أكل، ونحن قلنا الأكل والشرب ولو قليل كل ما يزدرده الصائم عن طريق الحلق يسمى ازدراد، من ماء أو طعام أو ليس طعام أي جسم، نحن قلنا حتى يعني الشيء الذي لا يسمى طعاما يسمى ازدراد ولو كان قليلا يفطر. فالصعود هذا النقطة نقطتين، إذا وصلت بنفسها إلى الحلق مفطرة.
ولو كان يمكنه أن يخرجها
كيف يمكنه بعد أن يخرجها؟ وصلت
عادة بالآن تصل إلى الحلق فيمكن يخرج
خلاص، وصل الحلق تهت، وصل الحلق خلاص تهت،
مش المهم أن يدخل إلى الجوف،
وصل الجوف وهو الحلق من عن نعم، إذا وصل إلى الفم ولم تصل إلى الحلق هذا لا يضر، كما لو إنسان وضع ماء في فمه فلا بد أن يحرز وصول إلى الحلق. إذا لم يحرز بحيث شك أو استهلك أو وجد الطعم فقط هذا لا يضر بالصوم. هذه قاعدة عامة شيخ، لعل قد تقول بعض شيخنا يذهب أنه إذا وصل إلى الجوف يكون مفطر، ماشي الحال، هذا أراء بالنتيجة. أنا ما أقول يعني هناك إجماع عن المسألة التسالم، أما أدعي هذه الدعوة، لكن أقول مقتضى الإنصاف هو ما يصل إلى الحلق، يعني يصل عن طريق الحلق أو بالاحتقان بالمائع. فالصعود أو التقطير بالعين أو بالأذن كله إن أحرزت أن هذا القطرة وصلت إلى الحلق وكنت متعمدا في الوضع فأفطرت عليك كفارة. أما إذا لم تحرز الوصول، إما قطعت بعدم الوصول أو شككت ممكن أنه هذا الطعم فقط أو استهلك بشيء آخر، الأصل عدم الفطرية. فهاتان الروايتان موثقتان، أما كروه نحمل كراه لأنه لم يصل إلى الحلق فيكون بحد ذاته مكروه الصعود ولو لمس الحلق. أما إذا قلت المراد وصل إلى الحلق فحينئذ نحمل كرع الحرم حينئذ هنا يحرم حينئذ إذا وصل إلى الحلق لأنه يصبح مفطرا يحرم فالمراد من الكراهة إذا لم يصل إلى الحلق بنفسه فيكون بحد ذاته ماذا الصعود يكون مكروها والله العالم
إذا أحرز عدم الوصول إلى الحلق
واضح هذا على عدم الوصول
ولكن وصل إلى الحلق
كيف أحرز وصل
هو بعلمه أنه لن يصل إلى حلقه ولكن عندما وضع السرور وصل إلى الحلق أو الجوف
بعلمه لم يصل يعني بالنتيجة علمه ولا بد أن يكون هكذا ولا لا يخلو إما علم بوصول الحلق أو لا يعلم واحد من اثنين إن علم وعمدا فعل أفطر إن لم يعلم لا يفطر لم يعلم وصول الحلق هو وضع في الأنف الصعود في الأنف يوضع لكن شك في وصوله إلى الحلق شك أو مجرد طعم وما يدري هذا الطعم نفس الجسم أو أنه مجرد طعم مثلا كل هذا لا يكفي الطعم يعني لا يضر بالصوم
يعني مثلا شيخنا قال له الطبيب إذا وضعت السعود لا يصل إلى الحلق ولكن وضعه ووصل إلى الحلق
ها فلا يكون باختياري يعني ليس متعمدا تقصد هكذا ليس متعمدا نحن قلنا الإفطار شرط فيه التعمد يعني ليس باختياره هنا ليس باختياري لا يضر كما لو شرب شيء ليس باختياره مثلا كما لو وضع رغما عنه في الفم وجف مر معنا سابقا لا لابد أن يكون باختياره ثم قال المصنف رحمه الله قال ولو ابتلع ما أخرجه الخلال
لا يصدق عليه أنه مفطر لا يصدق عليه أنه مفطر
حسب شوف العرف هل العرف يقال أنه متعمد ما هو ليس متعمد الطبيب أخبره أنه حتما لا يصل
وليس ناسيا
ليس متعمدا لا يقال تعمد يقال تعمد عند العرف
متعمد ولكن مفطر
هو المهم إذا شككنا في صدق التعمد ما نتمسك بالإطلاق بعد يصير التمسك بالعام شمال مصداقي لا يصح فالأسعى المفضلية
يعني هي نفس
حالك يبقى إذا اطمأن
بعد الوصول
إذا اطمأن واضح إذا نعم حجي نفس الشيء لا فرق
يعني فيما إذا شك أو علم
عندنا قاعدة اسمحوا لي عندنا قاعدة واحدة فقط مورد واحد يفطر إذا أحرز أنه وصل أحرز أنه وصل وكان باختياره وضع فقط أما إذا وضع متعمدا وكان يعلم أنه لا يصل أو ما أشبه ذلك بالنتيجة وضع في الأنف وهو كان لو كان يعلم بوصوله لا هو واضح لا يجوز أصلا فعل أصلا فعل لا يجوز لكنه لا يعلم فإذا وضعه متعمدا ثم وصل إلى الحلق يكون أفطر إذا وضعه متعمدا أما إذا كان هو بناء أنه لا يصل الطبيب أخبره أنه لا يصل هذا ثم اتفاقا وصله لا يكون باختيار حينئذ في هذه الحالة لا يقال تعمد الإفطار في هذه الحالة لأنه هو الطبيب أخبره أنه حتما لا يصل كذا أو أطمئن
عنوان الجاهل لا ينطبق
عليه لا الجاهل شيء آخر لا. ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمدا كفر وفي الخلاف القضاء هنا مسألة أخرى خلال يعني ما يكون بين الأسنان من بقايا الطعام خلل يعني وضع مثلا شيء يخرج ما بين يسمى خلال يخرجه ما بين الأسنان أصل التخليل ما عندنا دليل ولا رواية على وجوب التخليل أو استحبابه مثلا علما أنه محل ابتلاء يعني غالبا الناس في شهر رمضان يأكلون قبل الفجر يأكلون ويبقى شيء من الطعام بين الأسنان فلا يتخلل يعني الفرشاي أو شيء يضع يخرج بقايا الطعام بالأسنان عادة يعني كثير من الناس لا يفعلون. فلو فرضنا أثناء النهار وضع شيء أخرج شيء من بقايا الطعام أو بنفسه خرج وبقي شيء بين الأسنان، استيقظ وكان بقي شيء، إما خرج بنفسه أو هو أخرجه مثلا وابتلعه، ما الحكم في هذه الصورة؟ هل يفطر أو لا يفطر؟ هل فقط يفطر نحو القضاء بدون كفارة أو قضاء كفارة؟ فلنرى الأعلام ماذا قالوا ثم نرى ما هو الأنصاف في هذه المسألة.
الفقهاء ميزوا بين مثلا قطرة الأم وقطرة العين والأذن،
ما ينبغي التمييز المناط نحن قلنا ما يصل إلى الحلق ما يصل إلى الحلق، فإذا وصل إلى الحلق ولو طفل عنده عملية منفذ غير الأنف والأذن والعين يصل إلى الحلق ووضع فيه ووصل هي بالنتيجة أفطر. المناط عندنا الوصول إلى الحلق وليس إلى الجوف بدون الحلق مطلق جوف، فكلما أحرز وصول هذا الشيء بعينه من الطعام ولا طعمه أو استهلك مثلا، لا هو مثلا قطرة نزلت إلى الحلق من العين إلى الحلق أو من الأنف إلى الحلق هي نفسها نزلت أفطر،
هي محل بلاء الأنف. أما بقول العين والأذن ما بتنزل،
هلا نحن عندنا نحن الشيخ نحن نعطي قاعدة عامة، أنا ما الشيخ اسمح لي شيخنا حتى أوضح النقطة، أنا لا شغل لي بالصغرى أنه حتما ينزل أو ما حتما، هذا ليس شغلي، أقول إذا نزلت يفطر ما نزلت لا يفطر، أما أنه تنزل أو ما تنزل هذا ليس شغلنا، شوف طبيب شوف كذا يقول حتما هي تنزل بنفسها أو الطعم فقط أو هذا بحث آخر، أنا أعطي قاعدة عامة أقول هذا الذي وضعه في الأنف أو في العين أو في الأذن أو منفذ آخر، فإذا شك في الوصول الأصعب فطرية، إذا قطع بعدم الوصول ليس مفطر، إذا اطمأن بالوصول نفسه وصل أفطر لأنه وضعه متعمدا أفطر. هذه القاعدة عامة، أما أن الأطباء ماذا يقولون حتما يصل أو حتما ما يصل هذا بحث آخر، أنا ما أتكلم في الصغرى، هذا ليس شغلي أنه حتما يصل أو ما يصل حتما. أما الخلاف في هذه المسألة، المعروف بين الأعلام أنه إذا ابتلع متعمدا ما أخرجه الخلال أو ما خرج من تلقاء نفسه بنفسه متغلب، يعني هو ما فعل شيء وضع بينه حتى يضر، لا هو خرج بنفسه، قال إذا ابتلعه متعمدا فسد الصوم باعتبار أنه أكل شيء بين الأسنان باقي خرج وابتلعه متعمدا، يعني أدخل إلى الفم شيء طلع والحلق شيء آخر، نحن قلنا لك شيء طلع انتبه، الحلق ليس هو الفم، يعني الفم ليس هو الحلق، الحلق آخر الفم كذلك هذا الحلق يسمى، فما كان في الفم هو ليس في الحلق بين الأسنان، فإذا ابتلعه متعمدا كأنه أخذ شيء من الخارج وبلعه متعمدا لا فرق، يسمى أنه أكل، يعني ازدرد باصطلاحنا ازدرد فيكون مفطر وعليه كفارة أيضا، وليس فقط مفطر عليه كفارة، فسد صومه إنصافا في هذه الحالة.
مولانا قلت أنه ما في دليل على وجوب خلال ما بين أسنان، ألا يمكن
أن ما في لعم لا يجب التخليل طيب لا يجب التخليل
مقارنة علمين باب الدفع الدورة أو لعله فينزل من بين
أسنانه يعلم أنه ينزل
مقدمة
علمية يعلم ما يعلم
لا يشتغل مقدمة
علمية
أن يعلم
هو لا يعلم، هو يعلم بالغيب أنه حتما ما بقي الإنسان حتما يبتله، يمكن يبتله سهوا لا يضر، يمكن نسيانا لا يضر، يعني أفرض هو يعلم موجود نسيانا بلعه شيخنا أو سهوا لا يضر بالصوم، ولا يجب التخليل ما معنى دليل. طالما هو لا يعلم أنه يبلغ مثلا بحال يعني عمدا يعني لا يتعمد. فصافان إذا ابتلع ما خرجه الخلال في الأسنان ابتلعه متعمدا فسد صومه عليه كفارة. وفي الجواهر قولا واحدا عندنا خلافا لأبي حنيفة فلم يجبه. وحنيفة قال لو أكلت يعني الذي خرج بين الأسنان وبلعته متعمدا لا يجب يعني لا يفسد الصوم عنده لا يفسد الصوم عنده
لا يسمى أكل
الآن هو قال لا يفسد هذا المعنى إلى آخره.
كان شخص يعلم بأنه يبقى في بين أسنانه هاي بقايا الطعام وتركها عن عمد
وحتما يعلمون الناس أكيد يعلمون شيء باعتبار يأكل وقبل الفجر بقليل يبقى عبدا شيء بين الأسنان ولو علم إجمالي بين هذا السن أو ذاك اليمين أو الشمال مثلا
من بقى مقدمة الواجب ما يجب إزالتها
ولا لا يجب ليش ما أعلم أنه حتى لو نزلت سهوا لا تضر لو سهوا ما لا تضر سهوا لا لا ما معنى دليل خلي يبلع سهوا خير إن شاء الله يبلع نسيانا صوم صحيح ما في مشكلة ما في مشكلة بالترك أصلا هو أمر وضع لقمة في الفم
الزهراء
لا لا أقصد شيء آخر أنا وضع لقمة ونام ما بلع على اللقمة وين المشكلة أو بلع نسيانا بعد ذلك ماشي الحال نسيانا لا يضر لا يجب التخليل. طيب فإذا إن ابتلعه متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة كما لو ابتدع أكل من الخارج لا فرق من هذا الجهة. ومن هنا تعلم أنه لا فرق في الإفطار بين أن يأخذ من الخارج ويأكله أو يكون بين الأسنان من هذه الحالة لا فرق كما لا مدخلية لكثرة الأكل أو قلته. وهنا يتضح لك عدم صحة ما ذكره صاحب المدارك رحمه الله صاحب المدارك حيث قال ويمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك يعني إذا ابتلع ما بين الأسنان قال لعدم تسميته أكلا قل هذا لا يسمى أكل هذا شيء قليل لعدم تسميته أكلا ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان إلى آخره أذكر لكم رواية بعد ذلك. صاحب المدارك رحمه الله قال أنتم ليش تقولون يفسد صومه ليش إذا ابتلع ما كان بين الأسنان إذا ابتلعه متعمدا يقول هذا لا يسمى أكل لا يقال أكل أكل زيد وشرب. وعن رواية صحيحة تدل على عدم الفساد. أما أنه لا يسمى أكل طبعا انتبه شيخنا صحيح نحن قلنا مفاهيم نرجع فيها للعرف لا للدقة العقلية أبدا تطبيق المفهوم على المصداق يحتاج إلى دقة أما لا نفس المفهوم لا يحتاج يكفي العرف. العرف عندهم الأكل والمأكول سواء كان كثير أم قليل يسمى أكل ولو شيء صغير وضع فمه وبلعه قال أكله صحيح يعني ما أكل حتى شبع هذا صحيح لكن أكل لا فرق عند العرف في الأكل والمأكول بين أن يكون قليل أو كثير. نعم شيخنا انتبه لو استهلك فريق يعني أفرغ في الشيء بين الأسنان شيء من الخبز بقية أو أي شيء من الطعام شيء بسيط جدا استهلك بالريق استهلك وبلعه هذا لا يضر لا يقال أكل أو شرب أحسن بلع. أما إذا العين بقيت لم تستهلك ولو كانت قليلة عند العرف قال أكل وبناء عليه ما ذكره صاحب مداك رحمه الله من هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. أما دليل الآخر على أنه يصح يعني لا 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 يفسد الصوت، الرواية ذكرناها سابقا وهي صحيحة، قال صحيح عبد الله بن سنان الوسائل باب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 9. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلص، قلنا القلص ما المراد منه سابقا، يقلص يعني شيء من يخرج كذا يقلص فيخرج منه الشيء، أيفطره ذلك؟ يفطره ذلك؟ قال لا لا يفطر. قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، بعد أن صار الفم خرج يقلص، خرج من الجوف خرج الشيء إلى الفم ثم ازدرده بلعه متعمدا، قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال لا يفطره ذلك، لا يفطر. يعني معناه ماذا؟ معناه يقول هذا لا يضر، لا فرق بين ما لا يضر، لا فرق بين ما يقلص ثم يبلعه متعمدا وبين ما يكون بين عشان يقول صح المدارك. تفضل، يقول هذه رواية صحيحة. والجواب
أكثر كمية من
أكثر كمية من أكثر كمية صحيح. والجواب نعم، هذه الرواية ذكرناها سابقا، ذكرناها سابقا بالتفصيل، وقلنا شيخنا قلنا ما يخرج بالإزدراد، ما يخرج بالقلص ثم يبلعه تارة عن عمد أخرى عن سهو، إذا كان عن سهو لا لا، لذا حمل الرواية إذا كان عن سهو بقرينة أنه ليس عن عمد. غالب الناس ما يخرج من الجوف لا يبلعونه عمدا، أصلا هو من الخبائث، والخبائث يحرم أكله أو شربه حتى في غير شهر رمضان، أو ليس في غير شهر رمضان يخرج فيه بالقلص إلى الفم، لا يبتلع عمدا. الناس يشمئزون ينفرون، أصلا طباع الناس تنفر، كيف نحمل على أنه ابتلع عمدا؟ أصلا هذه قرينة على الابتلاع سهوا، يعني نزل سهوا كما هو الغالب، غالب يخرج ما يصل إلى الفم أقصى الحلق وينزل بغير اختياره.
هناك من لا يشمئز
بشكل عام، أقول إيه أقول بشكل عام، لكن هذه نحن حملناها للقرين القطعية، هل تكني من هذه القرين الخاصة أنه هذا من الخبائث؟ لا، نحن سابقا قلنا إذا ابتلع شيئا متعمدا حتما أفطرها، فحتى لابد من أول الرواية حينئذ لا تصمد أمام القطع الذي ذكرناه سابقا. لا ليس مخصصا، لا لا ليس مخصصا شيخنا، يمكن حمله على غير اختيار. نعم لو قال متعمدا لخصصناها بإطلاق، نحمل هنا الإطلاق على 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 أنه بغير اختياره، هذا جمع عرفي شيخنا بلا أشكال ولا ريب، قطع جمع عرفي، هذا نحمل على أنه خرج نزل بغير اختياره، لو كان باختيار حتما يفطر على الكفارة، لابد أن نرد الرواية إلى أهلها حينئذ، لكن يمكن تأويلها بشيء لطيف.
كل المخصصات إطلاقها
لا شيء، ليس هكذا، مثلا أكرم كل عالم إلا زيدا، ليش هذا مثل هذا شيخنا؟ ليس مثله. فحينئذ في هذه الصورة هنا الحمل على أنه بلعه سهوا أولا يتناسب مع القاعدة، إذا أفطر إذا بلع عمدا يفطر، وثانيا يتناسب مع هو الواقع في الخارج، واقع في الخارج أن حالة الناس إذا صعد شيء من الجوف إلى الفم غالب الناس ما يأكلونه ما يبلعونه عمدان، يرونه من الخبائث، فهذه تحمل على ما حملنا عليه سابقا أنه سهوان، وسهوان لا بأس به.
موافقة للعامة؟
لا، ما يحتاج موافقة للعامة، نحمل على هذا المحمل، ما يحتاج
خصوصا.
ها؟
أما أن تحمل على النسيان أو على الفقه؟
ما لسنا بحاجة، لا للنسيان يعني سهو، ماشي الحال، النسيان يعني سهو. بقية في حال التعارض، هو نحن تعارض جمع عرفي ممكن هنا تحمل على هذا المحمل شيخنا، وبعد الجمع العرفي لا معنى بعد للقول بالتعارض، وبناء عليه فالأنصاف هذه تختلف عن ذاك. هذا واحد. ثانيا نقول لصاحب المدارك رحمه الله، الرواية واردة في القلص، يعني ما يخرج الجوف، كلامنا قبل بعد ما دخل الجوف، كلام ما كان بين الأسنان، أسنان لا يقال الجوف، بعد ما دخل إلى الجوف. يحتمل أيضا، يعني جواب آخر على كلام صاحب المدارك، يحتمل أن يكون حكم الذي يخرج من الجوف وينزل غير حكم ما يكون في الأسنان بين الأسنان، قد يكون بدليل، وإن كان فيه رواية ذاك، بدليل ما يخرج من الصدر أو الرأس عندنا منطقة غياث. قل لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته، ما لا بأس، نخامته نخامة معروفة تخرج من الصدر أو تنزل إلى الرأس على الفم، نحن أخذنا بالإطلاق، قلنا الأحوط الأولى في شهر رمضان أن لا يبلعها متعمدا، الأحوط الأولى. بعض الأعلام قال أحوط وجوبا، بعضه السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله قال وجوبا، طبعا إذا لم يصل واضح، لا كلام، إذا وصلت النخامة إلى فضاء الفم نحن قلنا لأجل وقت غياب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته، يعني لا بأس، نحن خلنا بالإطلاق، لكن الأحوط الأولى التاريخ بلا إشكال، وهذا خرج من الصدر. نعم لولا الرواية لحكمنا أنه إذا بلعها متعمدا يفطر، لولا الرواية.
ممكن القول الصوم والامتناع
من
ادخال شيء الى الفم لا
اخراجه، فينا نقول لا مطلقا الصوم حتى لو اخرجه وبلعه هو ايضا افطر.
نقطع انه يعني الذي فقط لو وصل الى الفم قليل
مولانا
وابتلعه،
هذا يطلق عليه قطعا انه الا هذا مخصص، هنا ياتي التخصيص. احسنت صحيح، قطب كل شيء ما بال الا في النخامه، هذا تخصيص، هذا تخصيص شيخنا، أحسنت، هذا تخصيص 100%، هذا نعم دول الرواية لقلنا قطعا يفطر صحيح، هذا تخصيص شيخنا أحسنت. وبناء عليه فقد قد يقال لصاحب المدارك يقول في هذه الحالة أنه ما هو موجود بين الأسنان بعد ما دخل إلى الجوف مثل لو أدخله من الخارج، هي أما بخلاف ما يخرج من الجوف، وإن كان هذا مؤيد يعني ليس بدليل، لكن الدليل الذي ذكرناه بالضبط لا بالجهة. ثم قال ولو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفارة. نكمل شيئا أم يبقى؟ الحمد لله رب العالمين.